بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيته الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الكتب الستة في مدرسة الخلفاء، والتي دونت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فبعد أن ذكرنا مصادر الإمامية والكتب الأربعة التي دونت سنة المعصومين عليهم السلام باعتبارها علم رسول الله وسنة رسول الله، نتناول هذه الليلة بشكل مختصر تعريفا عن الكتب التي دونت أحاديث النبي واعتمدت في مدرسة الخلفاء باعتبار أنها الكتب الأهم والأفضل في هذا الجانب، بل وصف اثنان منها بأنهما صحيحان وليس فيهما حديث ضعيف أو موضوع، وسيأتي الحديث عن قيمة هذه الكتب في مدرسة الخلفاء. بعد عدة ليال إن شاء الله، بعد ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، سوف نتعرض إلى الملاحظات التي وجهت لهذه الكتب الستة، ولكننا في هذه الليلة نعرض عرضا مختصرا لهذه الكتب. ذلك أنه بعد الفترة التي تم فيها منع التدوين ومنع ذكر الحديث وتسجيله عن رسول الله، والتي انتهت في زمان عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي سنة 99 هجرية، عندما أصدر مرسوما يقضي بجمع سنة رسول الله، وجهه إلى محمد بن حزم الأنصاري في المدينة، فارتفع القانون الذي كان حاكما قرابة قرن من الزمان، والقاضي بمنع التدوين، هذا ارتفع. على أثر ذلك صارت حركة باتجاه التدوين للحديث النبوي والكتابة، وإخراج ما كان ربما مكتوبا عند بعضهم وكانوا يخشون من إبرازه. فصار في ما بعد 100 حركة باتجاه تدوين الحديث النبوي، إلا أننا لا نلتقي مع مصنف تمتع بحماية الدولة إلا في زمان العباسيين، عندما أمر المنصور العباسي مالكا أن يصنف كتابا بمقاسات معينة، قال اجتنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس ولا تروي عن علي ووطئه للناس. فألف مالك هذا الكتاب الذي عرف فيما بعد باسم الموطأ، وهو موجود الآن ومطبوع. هذا الكتاب صار ما يشبه الكتاب الرسمي الديني في زمان المنصور العباسي، وهذا الكلام في نهايات القرن الثاني الهجري، حيث توفي مالك في 179 هجرية، قبله بمدة من الزمان ألف هذا الكتاب وأصبح متداولا. تدري إذا كتاب يتمتع بحماية الدولة رح ينتشر، يستنسخ، يعطى لأئمة الجماعات، يدرس في المدارس التي لها أوقاف لطلبة العلم، يتداول، بخلاف ما إذا كان كتاب لشخص مثلا مغضوب عليه. فلعل أول كتاب اشتهر وانتشر هذا الانتشار كان كتاب مالك لهذه الجهة، أنه كان محميا من قبل السلطة الحاكمة. فيما بعد نلتقي مع كتاب مسند أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل عنده كتاب اسمه مسند أحمد. أحمد بن حنبل توفي في سنة 241 هجرية. رح نشهد بداية من منتصف القرن الثالث الهجري حركة قوية في اتجاه التدوين، وهي التي سوف تبقي هذه الكتب إلى يومنا هذا باعتبارها كتب تدوين سنة النبي. نحن نعتقد أنه كان الأولى بالمسلمين أن يتتبعوا كلام رسول الله، سيرته، أفعاله، كلها كما أفاد القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة ينبغي أن يقتدي الإنسان بها، ومو أي أسوة، أسوة حسنة، مو أي شخص، وإنما خاتم الأنبياء اللي كانوا في زمانه يقدرون يسمعون هذا الكلام كلامه، يقدرون يشوفون سيرته وأفعاله، لكن بعد سنة 11 هجرية لا يستطيع أحد أن يسمع كلامه مباشرة ولا أن يرى أفعاله. فالاعتماد كان على ماذا ينبغي؟ كان ينبغي أن يتم الاعتماد على الرواية وعلى التدوين. وهذا الأمر اللي ذكرناه في عمل المعصومين وأهل البيت عليهم السلام، في أنهم تتبعوا كلام رسول الله وأخذوا ما قاله لهم وصفاته وأعماله، ونقلت إلينا فيما بعد. إحنا الآن في المدرسة الأخرى رح نواجه مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة الانقطاع اللي أقل فتراته كانت 88 سنة، من سنة 10 أو 11 إلى سنة 99. طيب، هذه فد مشكلة، حيث وضعت أحاديث كثيرة ليس لها أصل عن النبي، كما سيأتي بعد قليل، من أن مثلا البخاري استخلص كتابه من بين 600,000 حديث. هذه من نتائج ترك التدوين، من نتائج ترك التوثيق. فصار من يريد الوضع والكذب يضع أحاديث هكذا، لكن لو كان شيء مضبوط ومعروف ومدون هذا الأمر ما كان يحصل. مشكلة أخرى سوف نشير إليها فيما بعد، أن هذه الأحاديث تأثرت بالاتجاه الأموي في الرجال والحديث، وهذا يصير إلى بحث خاص في ليلة خاصة إن شاء الله. على أي حال، سوف نجد أنه بداية من منتصف القرن الثالث الهجري، من 250 بل 240 فصاعدا، سوف نجد البدايات الحقيقية للتدوين في مدرسة الخلفاء. فبدأ أول شيء أحمد بن حنبل، وكتب كتابه مسند أحمد. المسند يختلف في التعبير عن مثلا صحيح البخاري وعن سنن، في أن المسند يعني الراوي يقسم الأحاديث بحسب راويها. مثلا مسند العشرة من الصحابة اللي يعتبرونهم مبشرين بالجنة، ولنفترض مثلا مسند علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو يروح يجيب كل ما رواه علي عن رسول الله عنده، طبعا وهو قليل، في مدرسة الخلفاء ما رواه علي قليل جدا بالقياس إلى كونه باب مدينة علم رسول الله، والفترة الطويلة التي كان فيها مع النبي من أول بعثته إلى يوم وفاته صلوات الله عليه. 23 سنة، ثم مثلا قد يكتفي بعض هذه الكتب ب56 حديث أو 70 حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام. المهم المسند معناه ماذا؟ معناه آخر واحد يروي عن الرسول من هو؟ إذا علي بن أبي طالب يقال مسند علي عن رسول الله، إذا جابر بن عبد الله الأنصاري يقال مسند جابر عن رسول الله، وهكذا طريقة ترتيبه للأحاديث أحمد بن حنبل هي هذه الطريقة. بعد هذا بدأت الكتب الأساسية الستة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، والكتب الأربعة كتب السنن، وسنأتي على ذكرها تباعا. الأول كتاب الجامع الصحيح يسمونه، وهو لمحمد ابن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 هجرية، ومعنى هذا أنه عاصر زمان الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف وإمامته، وعاصر أيضا زمان الإمام العسكري عليه السلام، وعاصر زمان الإمام الهادي سلام الله عليه، لأن عمره كان حدود 62 سنة، ففي هذه الفترة هو أدركهم. للأسف كما سيأتي نقله عن شيخ كاشف الغطاء يقول نحن نأسف أن كتاب البخاري لم ينقل عن أئمة الهدى عليهم السلام ما كان ينبغي أن ينقل عنهم. المهم هذا الرجل من بخارى، بخارى منطقة في دولة أوزبكستان الفعلية، أوزبكستان كانت من جملة جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، على أثر انهيار الاتحاد السوفيتي استقلت هذه وصارت دول مستقلة، واحدة منها أوزبكستان. أوزبكستان فيها منطقة بخارى، البخاري هو من تلك المنطقة. ذكروا أنه أنفق على تأليف كتابه الجامع الصحيح اللي راح يعرف فيما بعد باسم صحيح البخاري 16 سنة، وجمع وانتخب من بين ما يقول هو 600,000 حديث مروي عن رسول الله، انتخب منها 7,500 حديث تقريبا. إذا تشيل المكررات في هذه الأحاديث سوف تنتهي إلى 2,600 حديث، هذا كل الموجود في صحيح البخاري، وقد ذكرنا هذا عند حديثنا عن كتاب الكافي للكليني. 2,600 حديث هي التي بدون مكررات في كتاب صحيح البخاري للبخاري. مدرسة الخلفاء تعتبر هذا الكتاب أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وأصدق كتاب، وأكثرها فائدة ومنفعة، والإجماع كما قال النووي، الإجماع قائم من الأمة كما ذكر على أن هذا الكتاب كله صحيح. وطبعا هذه دعوة فيها مجازفة بلا إشكال، لأن الإمامية كلهم لا يعتقدون هذا الاعتقاد إلا إذا ما تعتبر هذا من الأمة. ثم في داخل مدرسة الخلفاء كما سنأتي في عند حديثنا عن الملاحظات على هذه الكتب، بعض الأئمة الكبار المحدثين لا يرون نفس الرأي، من أنه كله صحيح، إلا أن تحسب هذول مثلا ليسوا من الأمة أو لا يضر إجماع، لا يضر مخالفتهم بالإجماع. وأساسا نفس هذا الكلام هو كلام قد ألقي على عواهنه، ليس كلاما دقيقا. المهم أن هذا الكتاب اعتبر أهم كتاب، أصدق كتاب في مدرسة الخلفاء، أكثرها فائدة ونفعا، والرأي الرسمي العام يعتبر أن كل حديث موجود في صحيح البخاري هو حديث صحيح ولا داعي لمناقشته، والاعتراض عليه لا يقبل، وتضعيفه أيضا غير مقبول. هذا الكتاب الأول وهو صحيح البخاري، مواضيع يبدأ في بدء الوحي، كيف بدأ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يذهب إلى كتاب الإيمان وكتاب العلم، ثم الكتب الفقهية المرتبطة بالعبادات من طهارة وصلاة وزكاة وغير ذلك، ثم يذكر في فضل القرآن وفي بعض الآداب، ثم في فضائل الصحابة، ثم في سيرة نبينا المصطفى محمد. إليه شروح كثيرة هذا الكتاب، وأبرزها وأشهرها كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني، هذا الكتاب الأول. طبعا كما تعلمون يوجد مبالغات كثيرة في شأن هذا الكتاب، بل حتى ادعاء بعض كرامات لنفس الكتاب، كأن يقول بعضهم أنه كانوا في سفينة وهاج البحر إلا شوية انقلب، واحد اتذكر أن عنده كتاب البخاري، راح وطلع وخلاه على طرف السفينة وحرف السفينة، فهدأ البحر وترتبت الأمور ومشت كما ينبغي، و فلان إنسان في فلان مكان مرض حتى ما أدري يؤس منه، فجيء بالكتاب ووضع عليه فإذا به يشفى وما شابه ذلك. وقد ذكر ذلك غير واحد في المبالغات التي ذكرت في شأن هذا الكتاب. كتاب بالتالي كتاب حديث، ما كان فيه صحيحا من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فيه بركة، اسم النبي نحن نعتقد أنه بركة خير، لكن هذا بعد مو فضيلة لهذا الكتاب أو ذاك، فضيلة لذكر رسول الله على فرض حصول تلك القضايا. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني أيضا يطلق عليه اسم الصحيح، وهو صحيح مسلم، مسلم ابن الحجاج القشيري النيشابوري. نيشابور بلدة في أطراف خراسان، ولعل بعضكم ممن ذهب وتشرف بزيارة الإمام الرضا رزقنا الله وإياكم زيارتهم وشفاعتهم، عادة يذهب البعض إلى منطقة نيشابور باعتبار أن فيها مكان اللي توقف فيه الإمام الرضا عليه السلام عند توجهه إلى خراسان، وهناك حدث بحديث الحديث المعروف سلسلة الذهب، لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي، ثم قال بشروطها وأنا من شروطها، سمي بسلسلة الذهب باعتبار يرويه عن آبائه الكرام عن رسول الله عن الله عز وجل. كتاب، هذا الكتاب ألفه مسلم ابن الحجاج النيشابوري من خراسان من إيران. مسلم النيشابوري هو من تلامذة البخاري، وتوفي في سنة 261 هجرية، يعني بعد نحو 5 سنوات من وفاة أستاذه البخاري. البعض يثير تساؤل أنه في صحيح مسلم لا توجد أي رواية منه عن البخاري، وهذا على خلاف المعتاد. المعتاد أن التلميذ يروي عن شيخه، وهذا سند متصل واضح، وبالتالي البخاري بالنسبة إلى مدرسة الخلفاء أثبت المحدثين والمصنفين. فيتساءل هؤلاء كيف لم يعتمد مسلم النيشابوري وهو تلميذ البخاري أي رواية مروية عن أستاذه محمد بن إسماعيل البخاري. ربما تقدم إجابات كثيرة، لكن في الغالب الباحثون لا يرونها مقنعة ولا يجدون جوابا في الحقيقة. لا نستطيع أن نقول مثلا لم يكن يثق به، بالتالي أستاذ هذا لا يرى كتابه كتابا صحيحا، بالتالي هذا هو تلميذ إلى ذاك. لكن يبقى هذا السؤال موجود. عدد الأحاديث اللي فيه أقل من صحيح البخاري، 7250 حديث. عند حذف المكررات منها تصير 4000 حديث، هذا غير مكرر في صحيح مسلم. والمنهج ماله تقريبا بهذا النحو، تحدث عن الإيمان ثم عن الطهارة ثم عن الصلاة ثم عن الحج وهكذا عن الزكاة، يعني مواضيع في الغالب هي مواضيع في الفقه وروايات. الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بالأحكام الفقهية والشرائع. بعد هذين الكتابين اللذين عنونا بعنوان الصحيح، راح تجي 4 كتب بعنوان السنن. سنن يعني مستحبات، سنة يعني مستحب. وهذه الكتب اللي سوف تأتي الغالب عليها هي أنها في باب المستحبات وأمور السنن، وأولها من ناحية الترتيب الزمني هو سنن ابن ماجه، محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني، أيضا هذا من قزوين، بخاري من أوزبكستان، مسلم من نيشابور خراسان، القزويني ابن ماجه من قزوين. عدد أحاديث الكتاب هذا أيضا 4000 حديث. ولذلك سوف قد ذكرنا فيما مضى ناقلين القول أن مجموع الكتب الستة بعد حذف المكررات فيها لا تصل عددا إلى عدد الكافي من الروايات، إلى عدد روايات الكافي الذي تتجاوز رواياته عددا 16000 رواية. وحتى لو فرضنا استخرج منها ما قالوا إنه ضعيف وغير صحيح وإلى آخره، حتى المقدار الذي قيل بقي 4000 هو يتجاوز سائر الكتب المدونة كل واحد واحد مع حذف المكررات إذا فرضنا أن كل أحاديثها صحيحة. فسنن ابن ماجه القزويني المتوفى سنة 273 هجرية، أيضا في أواخر القرن الثالث الهجري، بين هذا وبين زمان رسول الله، يعني بين وفاة ابن ماجه أو بين وفاة مسلم أو بين وفاة البخاري وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فوق 240 سنة في أقل تقدير، وإلا قد يزيد هذا العدد كلما مشينا بالتدريج. الكتاب الرابع سنن أبي داود السجستاني سليمان ابن الأشعث السجستاني. سجستان الآن معروفة بسيستان، عندما كانت تعرب في السابق يقال سجستان، الآن سيستان. سيستان منطقتان، منطقة تابعة لخراسان، إحدى قرى خراسان وهي إمامية بالكامل، ومنها المرجعيات الدينية وعلماء وغير ذلك. وعندنا سيستان وبلوچستان، تلك محافظة في إيران، لكن هذه المحافظة إلها امتداد قبلي لأفغانستان ولباكستان، ويسكنها غالبا البلوش، البلوشيون سكناهم في تلك المنطقة سيستان وبلوچستان، منطقتهم التاريخية وإلهم لغتهم الخاصة، وحتى يعني أشكالهم مميزة، موجودين في قسم من أفغانستان، موجودين في قسم من باكستان، وموجودين أيضا في قسم من إيران. أبو داود السجستاني من تلك المنطقة، متوفى سنة 275 هجرية، وهو تلميذ أحمد ابن حنبل وأستاذ الترمذي. سيأتي أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى أيضا له كتاب السنن بعد قليل. سنن الترمذي، نسينا أن نقول عدد أحاديث السجستاني 5300، وهذه سنن، يعني يجي مثلا على ذكر الوضوء، ما هي سنن الوضوء؟ لنفترض البسملة، لنفترض بعض الأذكار، طيب في الصلاة ماذا يقال عند افتتاحها؟ الأعمال المستحبة والسنن تتكفل بها هذه الكتب، كتب السنن. سنن الترمذي محمد بن عيسى المتوفى سنة 279 بعد وفاة أستاذه السجستاني بنحو 6 سنوات، بنحو معذرة 4 سنوات. الترمذي عد من المصنفين الكبار، وأنه فاق بعض أساتيذه. الذهبي ماذا يقول؟ يقول عنه هو حاذق وعارف. هنا ملاحظة أريد أن أشير إليها، الترمذي مع حذقه هذا ومع علميته في قضايا الرجال والحديث، فقد أخرج في كتابه وكتب في كتابه بعض الأحاديث الصحيحة من حيث السند إلها، وهي تعتبر من أهم ما يعتمد عليه الإمامية في إثبات إمامة أهل البيت، وهو حديث الثقلين. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث موجود في كتاب سنن الترمذي. والعادة يعني هذا أمر مثير للاستغراب، يعني كتاب السنن المفروض هو كتاب فيه المستحبات، إلا أن الترمذي أخرج هذا الحديث في كتابه وبسند معتبر خلافا لما رواه مالك في كتابه بنص إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هناك سنده غير معتبر على مقاييسهم، وهنا في سنن الترمذي هذا الحديث معتبر على مقاييسهم، وسبحان الله كيف تمسكوا بذلك الكتاب وتركوا هذا. لعله مالك إذا أحد يريد يعتذر إليه، لأن مالك تقريبا لم يروي عن علي عليه السلام في الموطأ شيئا، وروى مثل هذه الرواية، إذا واحد يريد يعتذر إليه يقول هذا كان تحت سلطة المنصور العباسي، والمنصور أوصاه بأن لا ينقل عن علي بن أبي طالب شيئا، والمنصور كان شرسا في قراراته، فالرجل لم يروي عن علي. وإذا عنده مثلا حديث صحيح كتاب الله وعترتي رح يتركه لصالح كتاب الله وسنتي ولو لم يكن معتبرا، لأجل خوفه وتقيته من المنصور، هذا إذا يراد الاعتذار إليه. إذا لا، كما يقول باحثون آخرون يقولون مالك أساسا ما كان حسن النظر في علي أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه نقل عنه أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل بين أحد، يعني علي بن أبي طالب حتى مو في الرتبة الرابعة، بعدين يصير حال سائر الناس، هذا منقول في حياته وسيرته. فإذا صح هذا يتبين أن القضية لا مو قضية فقط ضغط أو ما أدري، لنفترض حالة سياسية وما شابه ذلك. المهم الترمذي مع معرفته ودقته وحذقه في هذا العلم جاء برواية حديث الثقلين الذي يعتبر من أهم الأحاديث لو لم يكن أهمها، التي تثبت المرجعية الدينية لأئمة أهل البيت عليهم السلام والمروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ترمذ أيضا في أوزبكستان، وهو يعد من تلامذة البخاري والسجستاني أيضا. آخر كتاب هو كتاب سنن النسائي، أحمد ابن شعيب النسائي، نساء أيضا من خراسان. كل هذه الكتب مؤلفوها من إما أوزبكستان أو من خراسان. نعم قيل بأن مسلم ابن الحجاج قشيري وبنو قشير أصولهم عربية ولكنهم سكنوا في نيشابور، هذا يقال هالكلام أيضا. النسائي من بلدة نسا أيضا في خراسان، وهو أحمد ابن شعيب، متوفى في أوائل القرن الخامس الرابع الهجري، من 300 وفوق 302 303 هذا النسائي لما يجي الذهبي يصفه ماذا يقول؟ يقول الذهبي إنه أحذق من مسلم صاحب الصحيح. النسائي بالقياس إلى مسلم صاحب كتاب الصحيح أكثر حذقا معرفة خبرة في الحديث، والسجستاني والترمذي، يعني النسائي أفضل من ثلاثة من أصحاب الكتب الستة، وألف كتبا متعددة منها كتاب السنن، ومن أهم كتبه كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ويصفونه بأنه كان قائلا بأفضلية علي بن أبي طالب. هذا الأمر هو اللي خلى النسائي فيما يعتقد باحثون، مع أنه أحذق من مسلم، أحذق من السجستاني، أحذق من الترمذي، يعني لازم يكون في الطبقة الأولى بصف البخاري. طيب، فلماذا تأخر كتابه وتأخر الاستشهاد به ولم يعط موقعه الطبيعي بين المحدثين؟ يقول الباحثون نظرا لأنه كان يقول بأفضلية علي بن أبي طالب. إذا واحد يقول بأفضلية علي بن أبي طالب هذا مشكل، مشكلته. طيب، سيأتي إن شاء الله عندما نتحدث بعد ليالي الوفاة إن شاء الله حول الملاحظات التي تأتي على بعض هذه الكتب وعلى نمو الاتجاه الأموي في الرجال وفي الحديث، سوف نجد أن هناك اتجاها يستكثر على الإنسان أن يميل إلى علي بن أبي طالب. فإذا وصف مثلا بأنه كان يتشيع، الذهبي لما يجي يتحدث في كتاب سير أعلام النبلاء يتكلم عن النسائي، الذهبي شمس الدين يعتبر من المتشددين مذهبيا، وبالنسبة إلى تشيع وما يرتبط به هو النار المحرقة. طيب، فأي واحد إذا فيه شوية ميل يقول كان يتشيع، لما يذكر عن النسائي يقول فيه تشيع قليل، وكان يبغض معاوية وعمر بن العاص سامحه الله. الله يسامحه، كيف يعني يبغض عمر بن العاص؟ هذه كأنما خصلة عيب فيه، ذنب لازم الله يسامحه ويغفر إليه. طيب، بل أكثر من هذا، غير الذهبي يقولون كان يقول بأفضلية علي. أفضلية علي تارة تكون أفضلية علي من عثمان، وهذا حسب قول محدثين يقول هذا كثير في أهل الحديث، قليل اللي يفضلون الخليفة الثالث على علي، أو أنه لا، أفضلية الإمام علي على الخليفة الأول والخليفة الثاني، وهذا بالنسبة إلى أتباع مدرسة الخلفاء جدا أمر مشكل. ليش؟ لأنه إذا صار أفضل كيف تقدم عليه وهم يعلمون أنه أفضل؟ كيف يمكن تبرير وتصحيح الخلافة هذه مع كونه أفضل ممن تقدمه؟ فقرروا قاعدة احنا تحدثنا عنها في ما قبل عدة سنوات حول نظرية عدالة الصحابة، كيف تأسست وكيف تكونت وما هي فروعها وأطرافها. كان من جملة فروعها الاتفاق على أن أفضل البشر بعد رسول الله ترتيب الخلافة بهذا النحو الذي جرت فيه، ثم العشرة المبشرة، ثم أصحاب رسول الله، ثم سائر الخلائق. بس هذا الترتيب ترتيب صارم وحازم، ما في بعد كاف ولام كما يقولون. فإذا واحد محدث بمستوى مثلا النسائي اللي هو أحذق من مسلم وأحذق من الترمذي وأعلم من النساء وأعلم من السجستاني، ويجي يقول أنه هذا أفضل من الخلفاء، هذا جدا مشكل بالنسبة لهم. طبعا هو دفع حياته ثمن ذلك. النسائي خرج من مصر كما قالوا، وكان يتنقل في طلب العلم والحديث، خرج من مصر وجاء إلى بلاد الشام، بعضهم يقول دمشق وبعضهم يقول فلسطين بلاد الرملة، وكان قد علم أن هذه المناطق فيها ميل عن علي وبغض له، فألف كتابا اسمه خصائص أمير المؤمنين عليه السلام. أكو عتاب عليه من عدة فروع. أولا قسم من الناس قالوا له ليش ما سويت خصائص في غير علي بن أبي طالب، قدامه ثلاثة ليش ما سويت خصيت علي بن أبي طالب دون غيره؟ فاعتذر لهم بأنه في المنطقة الفلانية هناك بغض لعلي. زين، كلمة خصائص أساسا كما يقول بعض المحدثين يقول كلمة خصائص فيها إيحاء أنها كخصائص النبي وفيها جوانب غيبية. عندنا النبي عنده خصائص لا يشاركه فيها غيره، في بدنه، في عبادته، في علاقته بالله إلى غير ذلك. هذه مختصات أي بشر آخر ما يشترك وياه، وهذه قادمة من الغيب من الله عز وجل. أنت تجي تستخدم هذه الكلمة في حق علي بن أبي طالب، شنو قصدك؟ قوم أنت أيضا يا أحمد ابن شعيب النسائي وروح إلى وين؟ إلى بلاد الشام، سواء مدفنها الآن هو في فلسطين. فهل نقل من الشام إلى فلسطين أو لا؟ هو كان الحادثة صارت هناك، هذا يحتاج إلى تحقيق تاريخي. المهم في بلاد الشام إجمالا، فذهب يحدث في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، عمل فدائي حقيقة. ذاك الوقت عمره 80 سنة، 80 سنة من العمر كان له. روح إلى هناك وابدأ في المسجد، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنه قال أعلمكم علي أقضاكم علي، وتعالوا استلم من هذه الروايات في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الأسبوع الأول، هذول اللي يستمعون يقول له ما عندك من فضائلي معاوية تحدثنا عنها؟ فأجابهم في اليوم الأول أنه أما رضي معاوية أن يخرج رأسا برأس حتى يريد إلى فضائل؟ يعني الآن تريدوا تفضلوه على أحد، هو خلي يقول أنا مساوي هم زايد عليه، طيب تريدوا تفضلوه على غيره؟ فألحوا علي، فقال: ما صح عندي من حديث إلا قول النبي لا أشبع الله بطنه. طبعا هذا الحديث أيضا موجود في صحيح مسلم. والشيء الطريف، وهذا رح نذكره إن شاء الله عند الحديث عن الاتجاه الأموي، أن هذا الاتجاه حتى أحاديث اللي فيها ذم يأولها بالفضائل. أحدهم سنشير إليه في ذلك البحث إن شاء الله، يقول: تدري ليش النبي قال لا أشبع الله بطنه؟ ليش؟ قال: لأن عندنا حديث أكثركم جوعا في هذه الدنيا أكثركم شبعا في يوم القيامة. فهذا النبي قاعد يدعو إليه، يعني يقول له الله يجوعك هني حتى يوم القيامة تصير شنو؟ شبعان وريان ومرتاح. هذا مو ذم، هذا مدح. طيب إذا كان هالشكل نقول له لهذا الذي يؤول: لا أشبع الله بطنك ولا أروى الله معدتك، حتى يصير في يوم القيامة شنو؟ وضعك مرتب. لا أراحك الله حتى ترتاح هناك. هل هذا شيء معقول؟ لكن هو الهوى يعمي ويصم. لما سمعوا ذولاك هذا الكلام منه قالوا: لا عجيب، وتتكلم على صحابي من صحابة رسول الله، وبلاد الشام هي فيها هوى معاوية وبني أمية من سنة 17 هجرية، احنا الآن على 303 هجرية، 302 هجرية، طول هالفترة هي تغذى بالتوجه والفكر الأموي. فأخذوا يجرونه سحبا من المسجد، وجوا جماعة اجتمعوا عليه، هذا يقول كذا وكذا، فظلوا يخبطونه في بطنه إلى أن أصيب بالفتق وتوفي في ذلك المكان. ليش؟ لأنه حدث بفضائل علي بن أبي طالب وذكر خصائص أمير المؤمنين سلام الله عليه. سبعضهم يقول هذا شافعي المذهب لكن كان محبا لعلي، بعضهم يقول لا كان شيعي القلب لكنه لا يستطيع إظهار ذلك، هذا إله مكان آخر نتحدث فيه إن شاء الله. المهم أنه هذا ذهب شهيد شهادته لعلي بن أبي طالب بخصائصه ومناقبه في مكان كان ربما يعلم أنه سيؤذى ويعارض، وهذه مرتبة من المراتب الكبيرة. ترها الشام غذيت من وقت مبكر في الثقافة والإعلام وخطب الجمعة وغير ذلك بعداء علي بن أبي طالب. لما يريد عمر بن سعد يحرش الجيش أكثر ويحركهم أكثر، يقول لهم: أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه، هذا اللي قتل آباءكم، هذا اللي كان يشهر السيف في وجه أجدادكم. وحتى في موضع آخر نقل أنهم قالوا للحسين: نقاتلك بغضا منا لأبيك. وهذا مو بعيد أن يكون قسم من أولئك كان بهذا المستوى. فكان أن هاجموا الإمام الحسين سلام الله عليه وأحاطوا به من كل مكان، وهو يتمثل بما قاله الشاعر: أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه، كل جنين طفله الرضيع يأتي به بين القوم ويشهره عليهم: يا قوم، هذا طفل رضيع لم يدر ما الغاية ولم يأتي بجناية، وقد جف اللبن في ثدي أمه، ما عندكم قلوب؟ ما عندكم مشاعر؟ ما عندكم عواطف؟ ترون هذا الطفل، أما ترونه يتلظى من شدة العطش؟ هذا لو كان كفار لا يؤمنون بالله عز وجل يرحمون الطفولة، فكيف هذا وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهذا ماء الفرات تسبح فيه الكلاب، تحرمونه من هذا؟ فما كان جوابهم، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين: وحسينا وحسينا وحسين. أخذه الإمام عليه السلام ورمى بدمه إلى السماء فلم تسقط منه قطرة كما ورد في الزيارة، ثم لفه بعباءته وكر راجعا إلى الخيمة: التلقح سياياياين دم الطفل بيده، شحال اللي يجتل بحضني يا وليد، سالوا ترس جفه من وريده وذبه للسما وللقاع ماخر، أويلي من لفت سكنت نادي يا أبا العطش هالمرة دفادي، صدت لأن أخوها الطفل غادي يلولح رقبته ودمه يفور. قال لها: خذي أخاك مذبوحا. قالت: يا أبا الطفل عني دغطي، أنا مالي قلب يا حسين أصد ليه وشوف ذبيح وما أدر رجليه، أنا خفت العطش لن يلحق عليه، هذا الخفت منه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.